التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول قرار الحكومة إبعاد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من معسكر أشرف، ونزور ديالى لنطلع على مشروع الزراعة البلاستيكية، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علمندي وضيفها المقيم في لندن الإعلامي والفنان فلاح هاشم، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. غلبت الدبلوماسية في احتواء التوتر الحدودي بين العراق وإيران. ووزارة النفط تباشر التوقيع بالأحرف الأولى على عقود الخدمة التي منحت لشركات عالمية. أعلنت بغداد الأحد أن القوة العسكرية الإيرانية انسحبت جزئيا من البئر النفطية التي تسللت إليها في منطقة حدودية متنازع عليها بين البلدين. وفي إعلانه ذلك أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن المجموعة الصغيرة من الجنود الإيرانيين التي كانت سيطرت على أحد آبار حقل الفكة لم تعد مسيطرة عليه، وأن العلم الإيراني أنزل من البئر 4. وقال إن القوة الإيرانية تراجعت 50 مترا لكنها لم تعد أدراجها، مضيفا أن الحكومة العراقية طلبت من هذه القوة العودة إلى مواقعها السابقة قبل التسلل عبر الحدود. من جهته أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان ميثم لفت أن القوة الإيرانية التي أفادت تقارير بأنها مكونة من 11 جنديا انسحبت ليلة السبت الأحد من البئر النفطية التي كانت تسيطر عليها منذ فجر الجمعة. وأضاف في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس للأنباء أن الإيرانيين رحلوا خلال الليل وعاد العمال العراقيون إلى البئر الأحد. بغداد وطهران قالتا خلال الساعات التي جرى خلالها الحدث إنهما ترغبان في التوصل إلى حل دبلوماسي. وعقد مسؤولون من الطرفين بينهم وزير خارجية العراق هوشيار زيباري ونظيره الإيراني منوشهر متكي اجتماعات طارئة ومحادثات هاتفية ثنائية بهدف احتواء الموقف، فيما أدلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مالن بتصريحات في بغداد السبت أعرب فيها عن القلق البالغ إزاء ما وصفها برؤية إيران المتمثلة بزعزعة استقرار المنطقة من خلال تحركها الأخير في الاستيلاء على بئر نفطية عبر الحدود مع جارتها العراق. الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زادة قال لإذاعة العراق الحر الأحد إن التجارب السابقة لخطوات إيرانية مماثلة انتهت بالتراجع عندما كانت طهران تجد نفسها مقابل طرف آخر مستعد للتصدي لها. وأضاف أن الخطوة الإيرانية الأخيرة لم تكن سوى بالون اختبار على حد وصفه.
تجارب الماضية قد علمتنا بأن النظام الإيراني حينما يواجه في الطرف الآخر طرفا قويا ومستعدا للتصدي له فإنه سينسحب. نحن قد رأينا في موضوع اعتقال البحارة البريطانيين بعد وصول رسالة توني بيلر أفرجت إيران عن البحارة، وبعد ذلك في موضوع اعتقال أيضا البريطانيين في الخليج الفارسي، فلما اتصل وزير خارجية بريطانيا بعد ذلك أفرجت إيران عنهم. ففي طوال السنوات الماضية كلما وقفت الطرف الآخر والطرف الذي تعدى عليه النظام الإيراني، فرأينا بأن النظام انسحب وتراجع عن موقفه. فهذا المرة أيضا دخول الجنود الإيرانيين الأراضي العراقية واحتلال بئر فك، هذا كان حسب قناعتي بالون اختبار. يعني النظام الإيراني أولا كان يريد أن يثبت موقعه ويؤكد بأنه قوي ومسيطر على الوز، خاصة بأنه يواجه داخل إيران أزمة حقيقية، أزمة شرعية. فأيضا أثارت نوع من حالة قومية داخل البلاد بأن هذا النظام هو النظام الذي قادر على أن يدخل أراضي الآخرين، قادر على أن يحتل. وخاصة الدعاية الإيرانية صور الأمر كأن إيران لم تفعل بأي عمل معارض أو مخالف للقانون الدولي، بل فرض سيادتها على منطقة متنازع عليها أو منطقة جزء من هذا المنطقة ملك لإيران. ولكن أعتقد بأن تصريحات مايك مولن كانت إشارة وتحذير قوي إلى النظام الإيراني، فإنهم قرروا سحب جنودهم، لأن لو كانت لدى إيران نية لإبقاء في داخل الأراضي العراقية لكانت ترسل قوات أكثر. ولكن كما قلت كان بالون اختبار وفشل، يعني تجربة فاشلة بالنسبة للنظام الإيراني.
الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط علي رضا نوري زاد، متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لك. من جهته قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
يعني ما يمكن قوله في القراءة الاستراتيجية للأحداث التكتيكية التي تجري اليوم على الحدود العراقية الإيرانية، يمكننا فهم أن هناك مستويات أربع تدور الآن رحاها، ربما على الساحة العراقية أحد الساحات، وربما على المحور الإقليمي الجاري اليوم بين الجانب الإماراتي والجانب الإيراني، أو الجانب اليمني والجانب السعودي، أو على المحور الثالث وهو المحور القضية الفلسطينية والحراك الإيراني باتجاه ديارات متلاحقة إلى سوريا، أو حتى على مستوى المفاوضات النووية بين الجانب الإيراني والجانب مجموعة 5+1. فلذلك الحراك يمكننا فهمه بهذا الإطار الاستراتيجي، ويمكننا فهم كيف استطاع الجانب الإيراني إحداث ثغرة في هذا التفاوض، وربما إحداث إرباك على الجانب العراقي التحالف الدولي الموجود في العراق لاستدراجه إلى إدخال موضوع الحدود وموضوع النفط في مقابل التفاوض حول ملف إيران النووي. فلذلك ما يدور الآن من تقدم أو تراجع من الجانب الإيراني على الحدود مع العراق، أعتقد يأتي في سياق التفاوض بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي من جهة، وبين الجانب الإيراني والجانب الغربي من جهة أخرى.
إذن لا تعتقد أن التصريحات التي أدلى بها يعني رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في بغداد ربما قد أثرت على الخطوة الإيرانية بالانسحاب؟
أعتقد الخطوة الإيرانية كان الهدف منها إدخال الموضوع الحدودي والموضوع النفطي العالق وموضوع التعويضات بين الجانب العراقي والجانب الإيراني في صلب المحادثات، لنقله من الساحة التكتيكية وإلى الساحة الدولية لإدخاله من ضمن جدول شروط التفاوض الجاري الآن بين المجتمع الغربي وإيران. فلذلك اعتبار التصريح التكتيكي الذي صدر عن قيادة أو عن مسؤولين عسكريين على الساحة العراقية للوحدات الأمريكية في العراق، أعتقد أن إيران لا تريد المواجهة الآن، إنما ما تريده هي إحداث ثغرة في التفاوض ونقل الأسلوب التكتيكي المتبع على الأرض مع الجانب العراقي إلى إدخاله في ضمن جدول التفاوض على الصعيد الدولي.
دكتور عماد رزق، أشرت إلى عدة محاور من المحادثات الإيرانية التي تجرى على غير صعيد، ماذا عن المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت بغداد ضيفتها في 3 جولات سابقة؟ هل بالإمكان أن نرى يعني استئنافا لهذه المحادثات بالتحديد مع إدراج قضية المناطق الحدودية النفطية المتنازعة عليها بين العراق وإيران؟
يعني نحن نلاحظ أنه في كل فترة كان يصل موضوع التفاوض في الملف النووي الإيراني إلى مناطق مسدودة في التفاوض وإلى عدم التقدم. نرى أن الجانب الإيراني في بعض الأوقات يطرح ملفات أخرى، ومنها ما يمكن أن يثير يعني حفيظة الجانب الأمريكي وتحديدا المتعلقة بموضوع العراق. ونحن رأينا كيف بعد يعني استخلاص العبر من الحرب على الإرهاب والحرب في العراق والحرب في أفغانستان، الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس أوباما وهو يركز على الخروج بأقل الأضرار من موضوع أفغانستان. فلذلك اليوم نرى أنه الجانب الإيراني بدأ يستعمل الساحة العراقية من جديد لإرباك الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وانتزاع مكسب جديد لاستثماره في التفاوض حول ملفه النووي من جهة، ومن جهة أخرى الوصول إلى مكاسب إقليمية ربما المدخل لها يكون على الساحة العراقية لمزيد من النفوذ الإيراني بين المناطق الشيعية أولا، وثانيا في موضوع شمال العراق في كردستان. ونحن نتابع اليوم الزيارة التي يعني تجري بين مسؤولين من كردستان في إيران، وما يمكن أن يدور في المرحلة اللاحقة في ما يمكن أن تفرزه الانتخابات المقبلة على الساحة السياسية العراقية وعلى تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، تباشر وزارة النفط العراقية الأحد التوقيع بالأحرف الأولى على عقود الخدمة التي فازت فيها شركات عالمية أخيرا بهدف زيادة الإنتاج النفطي العراقي. رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي كرر القول في تصريحات نشرت السبت إن جولة التراخيص الثانية التي منحت فيها هذه العقود يومي 11 و12 من الشهر الحالي جرت بشفافية. وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أنه اعتبارا من الأحد وحتى 31 من كانون الأول ستواصل الوزارة التوقيع بالأحرف الأولى على عقود الخدمة التي فازت فيها شركات من دول مختلفة لتطوير 7 من الحقول النفطية 10 التي عرضت خلال جولة التراخيص الثانية.
اعتبارا من الأحد 2012 تبدأ وزارة النفط بالتوقيع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة بعقود الخدمة لتطوير الحقول النفطية ضمن جولة التراخيص الثانية التي أقيمت في بغداد يومي 11 و12 من هذا الشهر، وهي عقود خدمة سيكون يوم الأحد توقيع العقد بالأحرف الأولى مع شركتي شل وبتروناس لتطوير حقل مجنون. يوم الاثنين 21/12 سيكون التوقيع مع شركتي بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية لتطوير حقل الغراف، ويوم الثلاثاء سيكون توقيع بالأحرف الأولى مع ائتلاف شركات CNPC الصينية وبتروناس الماليزية وتوتال الفرنسية لتطوير حقل الحلفاية، ويوم الخميس 24/12 سيكون التوقيع بالأحرف الأولى مع ائتلاف الشركات المكونة من غازبروم الكازاخستانية TPAO التركية وكوكتاز الكورية وبتروناس الماليزية لتطوير حقل بدر الحدودي في محافظة واسط. يوم الثلاثاء 29/12 سيكون هناك التوقيع بالأحرف الأولى مع شركات لوك أويل الروسية وستايك أويل النرويجية لتطوير حقل غرب القرنة المرحلة الثانية. يوم الأربعاء 30/12 سيكون التوقيع بالأحرف الأولى مع شركة سنينغول الأنغولية لتطوير حقلي نجمة والقيارة في محافظة نينوى.
وأضاف الناطق باسم وزارة النفط العراقية في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد:
بعد التوقيع بالأحرف الأولى مع هذه الشركات سيتم عرض هذه العقود على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم يتم تحديد موعد للتوقيع النهائي على هذه العقود.
من جهته أجاب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي حسين بلو عن سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن قانونية التوقيع على عقود الخدمة مع الشركات النفطية العالمية بالقول:
أنا حسب قناعتي وحسب فهمي للواقع يعني القانوني للموضوع، إما يجب أن يكون شرع يعني يتم تشريع قانون يكيف أو يكون ملائم لهذه العقود التي تم توقيعها لكي لا تتأثر كثيرا للمصادقة بإعادة المصادقة على هذه القوانين بموجب هذه العقود بموجب القوانين الجديدة، أو يتم بدون شك تعديل العقود وفق للقوانين التي يتم إصدارها مستقبلا، لأن حاليا هذه العقود لا تستند إلى أي سند قانوني، ويجب أن يكون في المستقبل أن يكون هناك سند قانوني لضمان حقوق الشركات ولضمان حقوق العراق في هذه العقود.
كان هذا رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي حسين بلو متحدثا لإذاعة العراق الحر. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
أردتك تمر
كل ما يمر على البال يا ولفي طيب وبس كون اشوفك بس كون اشوفك ارضى تمرني وطيب بس كون اشوفك وردك تمر
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن إلى مرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنبلاط شكاي في عرض للصحف السورية.
التصريحات الإيجابية الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تجاه سوريا، وتداعيات تحقيقات الجارية في لندن عن حرب العراق والمساعى العراقية الإيرانية لتجاوز الأزمة الحدودية الناشئة، كانت من العناوين التي اهتمت بالشأن العراقي وأبرزتها الصحافة السورية اليوم الأحد. في صحيفة الوطن الخاصة نقرأ خبرا على الصفحة الأولى تحت عنوان خلاف نفطي حدودي يشعل فتيل أزمة بين بغداد وطهران، والمالكي يقول لا نريد علاقات متوترة مع سوريا. وقالت الوطن أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن بلاده لا تريد علاقات متوترة مع سوريا وتسعى لإنهاء الخصومات السابقة مع الدول العربية، مشترطا ذات الوقت أن على سوريا أن تتخذ موقفا واضحا ممن يقتلون أبناء الشعب العراقي. وذكرت الصحيفة السورية أن تصريحات رئيس الوزراء العراقي تأتي بعيد زيارة قام بها زعيم الجناح الشيعي الآخر المشارك في الحكومة إلى جانب حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم الخميس الماضي إلى دمشق. موقع ديبريس الإلكتروني نشر خبرا عن مطالبة نائب مصري باعتقال المالكي الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة. ونقل ديبريس عن صحيفة اليوم السابع المصرية المستقلة أن برلمانيا مصريا تقدم للنائب العام ببلاغ طالب فيه باعتقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، متهما إياه بالتآمر في اعتقال وإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في كانون الأول عام 2006. وأوضحت الصحيفة أن النائب المستقل في مجلس الشعب المصري مصطفى بكري طالب حكومة بلاده بالقبض على المالكي خلال زيارته للقاهرة اليوم الأحد. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا عالجت موضوع التحقيقات البريطانية تجاه حرب عام 2003، ونشرت القصة تحت عنوان تتهاون مع الشهود وتماطل بمناقشة الوثائق لجنة تشيلكوت متواطئة بحجب الحقائق. ونقلت صحيفة السورية عن الجارديان البريطانية أن رئيس لجنة التحقيق بشأن الحرب على العراقي سير جون تشيلكوت اعترف أن لجنته لم تتقدم بعد بطلب من الحكومة البريطانية للحصول على إذن لمناقشة محتويات وتفاصيل الوثائق الحساسة. صحيفة تشرين الرسمية نشرت خبرا عن الموضوع ذاته تحت عنوان الجارديان تندد بسرية تحقيق العراق وتعتبره إهانة للبريطانيين. أما موقع ديبريس فأبرز القول بأن عدم اعتذار رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير عن حرب العراق وعدم إقراره بأخطائه سيدمره. موقع الجمل عالج موضوع الأزمة الحدودية الناشئة بين بغداد وطهران تحت عنوان إيران والعراق يسعيان لنهاية سلمية لنزاعهما الحدودي. كما نشر موقع ديبريس خبرا عن إعلان بغداد بأن القوات الإيرانية تنسحب جزئيا من عند بئر نفطية. ومن العناوين ذات العلاقة بالشأن العراقي نقرأ على شامبريس الصحفيون العراقيون يهددون بالتظاهر احتجاجا على تأخير إقرار قانون حماية الصحفيين، البرلمان العراقي يزيد مخصصات الأجهزة الأمنية. وعلى موقع محطة الأخبار السورية نقرأ مجلس الشيوخ يقر 128 مليارا و300 مليون دولار لحربي أفغانستان والعراق. جنبلات شكاي إذاعة العراق الحر دمشق.
We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
بشكني بيدنجي هاور ديدي بمقري لشمي بيداري تابجاري دبيني تمامي بيناي فريام كوا بيدنجي أهدار بينا لم هم بتاي هاوري شون وادا بيم مشقوة من لدوري تا وادا سوتيم هوارو غبجي فريام كواب بيدنجي أهدار بينا لم هم بتاي هاوري شون وادا بيم مشقوة من لدوري تا وادا سوتيم هوارو غبجي لبالب سهيلا هاور ورا عشقيتو دوايب من ديني تو تازخون شاي قولي نمام بودرويني فريام كواب بيدنجي أهدار بينا لمهم بتاي هامري شون وادا بيم مشقوة من لدوري تا وادا سوتيم هوارو فريام كواب بيدنجي أهدار بينا لم هم بتاي هامري شون وادا بيم مشقوة من لدوري تا وادا سوتيم هوارو غبجي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرا حول قرار الحكومة إبعاد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من معسكر أشرف، ونزور ديالى لنطلع على مشروع الزراعة البلاستيكية، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علمندي وضيفها المقيم في لندن الإعلامي والفنان فلاح هاشم، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقي في المهجر. سيداتي وسادتي، عقد المركز العراقي للتنمية الإعلامية ندوة حوارية لمناقشة قرار الحكومة القاضي بإنهاء تواجد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المقيمة في معسكر أشرف في محافظة ديالى. رئيس المركز الدكتور عدنان السراجي وناشطون في مجال حقوق الإنسان أكدوا عدم وجود مسوغ إنساني أو قانوني للإبقاء على ذلك التنظيم العسكري لما ارتكبه من ممارسات قمعية وتعسفية بحق العراقيين خلال حكم النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي. سعد كامل والتفاصيل.
تماشيا مع المحاولات الرامية إلى بسط سيادة العراق على أراضيه ومنع أي جهات ومنظمات أو جماعات من تهديد أمن البلد وجيرانه، عقد المركز العراقي للتنمية الإعلامية ندوة حوارية ناقشت قرار الحكومة الذي انتهت مهلته منتصف الشهر الحالي والقاضي بإنهاء تواجد منظمة مجاهدي خلق المعارضة لإيران والمقيمة داخل معسكر أشرف أو ما يعرف بمخيم العراق الجديد في محافظة ديالى. رئيس مركز التنمية الإعلامية الدكتور عدنان السراجي أكد عدم وجود مسوغ إنساني أو قانوني للإبقاء على ذلك التنظيم العسكري الذي أتت به إلى العراق غايات سياسية وأمنية منتصف عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
نحن نرفض أي احتلال لأي شبر من الأراضي العراقية من أجل إخراج كل المنظمات الغير شرعية داخل العراق، ومن ضمنها هذه المنظمة التي عصت واستعصت وكأنما تقول إن هذا بيتي وهذا داري. حالة غريبة ما موجودة في كل بلاد العالم أن تجد مستعمرة خارجة عن القانون الدولة وتفرض سيادتها على الدولة، وبالتالي عندما تقول نريد أن نستلم أراضي عراقية ذات سيادة يعترضون.
إبعاد منظمة مجاهدي خلق عن العراق مطلب شعبي جاء على خلفية الممارسات القمعية والتعسفية التي ارتكبتها تلك المنظمة إبان حكم صدام بحق الإنسان العراقي، بحسب الناشطة في مجال حقوق الإنسان ليلى التميمي.
نطالب بإخراج هذه المنظمة لأنه تشكل عنصر تهديد لأمن المنطقة، يعني هم في منطقة في بداية الخالص ما بين معقومة وما بين الخالص، مساحة جدا شاسعة، مساحة من الأراضي الخصبة مقتصبة من المواطنين. أولا هم كأنه ساهمت بشكل كبير في قمع الانتفاضة الشعبانية، ساهموا في قتل العديد من المواطنين المنتفضين، حاليا تشكل ملاذ آمن للرهابين. هناك دعاوى قضائية من قبل قسم من المواطنين باسترجاع هذه الأراضي، وهذه أراضي مقتصبة من الأراضي الزراعية شاسعة وخصبة.
أعضاء منظمة مجاهدي خلق يمارسون نشاطات وفعاليات مشبوهة بعيدا عن سيطرة الدولة، وفي ذلك تهديد للمشروع السياسي الوطني في العراق الجديد، بحسب رئيس هيئة الأمناء في شبكة الإعلام العراقي حسن سلمان.
كيف يمكن لدولة أن تستقبل مجموعة من الناس بعنوان من العناوين وهي مساهمة في إرباك وضعها الأمني ووضعها السياسي؟ هذا إضافة إلى المسألة الدستورية التي تمنع على العراق حكومة وشعبا أن يكون ملاذا أو مقرا، هذه مادة في الدستور.
كيف تقرأ يعني وقوف بعض القوى السياسية إلى جانب إبقاء منظمة خلق في العراق؟
أنا أعتقد هذه الجماعات هي جماعات تشجع على العنف والإرهاب، وهي جزء من عملية الخلل الأمني في العراق.
وردا على من يشم رائحة طبخة إيرانية وراء إبعاد مجاهدي خلق عن العراق، يؤكد المحلل السياسي أحمد الماهي بأن بقاء ذلك التنظيم يوفر مبررا لتدخل الغير في الشأن العراقي.
قرار الحكومة العراقية لا علاقة له برغبة الحكومة الإيرانية، قرار اتخذ بناء على مقتضيات السيادة والأمن الوطني العراقي، لأن الحكومة العراقية ترى بأن تواجد هذه المنظمة يؤثر على الداخل العراقي. لا يجوز القبول بأي تدخل إيراني سواء حكومي أو سواء من مجاهدي خلق ويطرف في المعارضة في الشأن الداخلي العراقي ولا أي دولة أخرى.
منظمة خلق هي إحدى أسباب التدخل الإيراني في العراق؟
يمكن أن تكون منظمة خلق أحد أسباب هذا التدخل وهي تضغط على الشأن الداخلي العراقي، وهذا كله نحن في غنى عنه في الدرجة الأساسية.
فيما يؤكد الخبير القانوني طارق حرب بأن قرار العراق بإبعاد منظمة مجاهدي خلق عن أراضيه لا يشكل خرقا لمواثيق حقوق الإنسان أو انتهاكا للقوانين الدولية.
بالعكس، القانون الدولي يعطي الدولة حق الموافقة وعدم الموافقة على دخول غير حامل جنسيتها الإقامة أو غير الإقامة، ما يتشدق به البعض من حقوق إنسانية. أي حقوق الإنسان ينادي؟ نحن لا نقبل لا حزب العمال ولا خلق ولا أي منظمة. نحن كمثقفين في هذا البلد نرفض إقامة مثل هذه المنظمة. من مصلحتنا ما ندخل بإشكالها تمام دول حضرتك.
وما هو الإشكال أو التهديد الذي تشكله منظمة خلق وهي حتى لا تستطيع أن تتحرك؟
وما هو التهديد تمثله حضرتك للأردن إذا ما يمنحوك فيزا، إذا ما يخلوك تقيم على أراضيهم؟ التهديد يكمن تالي أن تنطش سبب لإيران بتدخل بشأن العراقي.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بالتنسيق مع الحكومة المحلية لمحافظة ديالى قامت مديرية الزراعة فيها وبالتعاون مع هيئة التطوير الزراعي بتنفيذ مشروع الزراعة في البيوت البلاستيكية في مشتل بعقوبة، وبتمويل من ميزانية تنمية الأقاليم لاستقطاب المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل وتوفير محاصيل زراعية ترفد السوق العراقي بالخضروات والفواكه. سامع عياش مراسل إذاعة العراق الحر، معكم أمين بعقوبة.
بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة قامت مديرية زراعة ديالى وبالتعاون مع هيئة التطوير الزراعي بتنفيذ مشروع الزراعة في البيوت البلاستيكية، حيث جاء هذا المشروع لاستقطاب المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل، كما بين ماجد خليل مدير زراعة ديالى.
بالتنسيق بين مديرية زراعة ديالى ومحافظة ديالى ومجلس محافظة ديالى تم مناقشة موضوع مشروع البيوت البلاستيكية للمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل. الغاية من المشروع هو إيجاد فرص عمل للمهندسين الزراعيين العاطلين، وكذلك إنتاج مادة خضر للسوق المحلي للمحافظة. تم من قبل مديرية زراعة محافظة ديالى تنفيذ هذا المشروع عن طريق تنمية الأقاليم وبتخطيط من هيئة التطوير الزراعي في المحافظة، وتم استقطاب مجموعة من المهندسين الزراعيين. قاموا مجموعة المهندسين بإنشاء هذه الدور أي تركيبها وزراعتها لإنتاج الخضر.
لا يقتصر المشروع على زراعة الخضروات، وإنما يتم زراعة نباتات الزينة وشتلات الحمضيات وغيرها، كما أوضح المهندس الزراعي محمد صالح.
الموقع مشتل بعقوبة تابع لمديرية زراعة ديالى قسم الإنتاج النباتي. الهدف الرئيسي من إنتاج شتلات متنوعة، شتلات أشجار الغابات، أشجار الفاكهة، وشتلات الزينة، بالإضافة إلى مجال جديد دخل لنا إنتاج دايات الخضر بأنواعها الصيفية والشتوية. ننتج إحنا هنا عن طريق توفرنا بيوت بلاستيكية ننتج بها دايات الطماطم والبيت الباذنجان والفلفل بانواعه. مثل ما نلاحظ بهذا البيت هنا بدينا كتجربه جديده نزرع محصول داخل المشتل، صنف خيار يسموه دلستار، نشوف انتاجه مجدي اقتصاديا. فاذا نجح احنا عندنا مجموعه بيوت اخرى نقدر نتوسع بها على الارواح الاخرى بالخيار. احنا نلاحظ اقبال شديد كلش يعني من الفلاحين، ومن دي يشوفون احنا هنا نطاق تجربه ليصير لهم رغبه بالعمل بهذا المجال.
المهندسه الزراعيه نهرى ناظم مديره مشتل بعقوبه بينت ان ما تنتجه البيوت البلاستيكيه من خضروات تضاهي المستورد من حيث الجودة والسعر.
أسعارنا مدعومة بالنسبة للشتلات اللي تيجي من الخارج، سعرنا مدعوم بالنسبة لها تقريبا حدود 50% إذا مو أكثر. يعني تعرف أنه موسم الزراعة محدد بموسم محدد. البيوت البلاستيكية تخليك تنتج نبات معين في غير موسمه. إذا استعملنا التقنيات بالري بالتنقيط أو بالرش اعتيادي راح نخفف من كمية الماء اللي تحتاجها كل نبتة، ويصير اقتصاد بتوفير الماء.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
Yeah.
عليك والله تبجي علي.
توبي يا بخت توبي صرت انت لي تبجي عليك والله تبجي علي.
ودعك وامسح دموعك بداية لوبي يا بخت لوبي صرت امتلي. ودعك وامسح دموعك دموعك بداية لو بي يا بخت لو بي صرت امتلي.
لو بي يا بخت لو بي صرت امتلي تبجي عليك والله تبجي علي. ودعك وامسح دموعك بداية لو بي يا بخت لو بي صرت امتلي. لو بي يا بخت لو بي صرت امتلي ابجي عليك والله تبجي علي.
ودعك وامسح دموعك دموعك بداية لو بي يا بخت لو بي صرت امتلي.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان وإعلامي وشاعر عراقي يقيم حاليا في لندن.
نفسي من سيء إلى أسوأ، شو تريدني أسوي غير؟ يعني شو نتصرف؟ زين زين، وإذا مرك العصر، مع السلامة. السلام.
ضيفنا يتمتع بنبرة صوت مميزة جعلت منه أحد نجوم دبلجة مسلسلات الرسوم المتحركة في العالم العربي، من خلال الأدوار التي قدمها في العديد من المسلسلات مثل دور عدنان في مسلسل عدنان ولينا، وكمان في مسلسل الرجل الحديدي وغيرها. إنها
مخلوقات عجيبة.
أشعة اليزر هي الحل الوحيد، لا بد من ذلك.
احذر يا عدنان احذر.
ضيفنا هو الفنان فلاح هاشم الذي ترك العراق منذ أكثر من 3 عقود، وهو ينتظر يوم العودة إلى الوطن. الفنان فلاح هاشم من مواليد مدينة البصرة، نشأ فيها وأنهى المراحل الدراسية، ولم يتركها إلا حبا بالفن، حيث التحق بمعهد الفنون الجميلة ببغداد وكان عمره حينها 18 عاما. عام 1970 تخرج من معهد الفنون الجميلة ليدخل عالم الفن، حيث مثل في العديد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.
كتبت الكثير من المسلسلات للإذاعة، وكتبت أعمال مهمة للتلفزيون، منها الحسن بن الهيثم، الكندي بن خلدون، عز الدين القسام، بائعة البنفسج، يعني أحلام سجين، كثير نماذج من المقهى، كثير من الأعمال التي لا تذكرها. مثلت أيضا في العديد من الأعمال من أيام تلفزيون الأسد والأبيض وإلى أن جاء الملون. ولكن طبعا مع تحولات الوضع السياسي في العراق، احنا مجموعة من الديمقراطيين اليساريين الى اخره، صرنا محاصرين في وطننا، وصرنا مواطنين من درجة ثالثة غصبا عننا رغم كل عطائنا وتفانينا وما الى ذلك. اللي استشهد منا استشهد، والذي غيب غيب، ومنا من استطاع ان يفلت بجلده مثل ما فعلت انا مع كثير من المثقفين والفنانين والمبدعين الى خارج العراق.
دولة الكويت كانت أولى محطات رحلة المهجر، إذ عاش فيها 11 عاما وعمل مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك من خلال التمثيل وتأليف بعض إشارات الكرتون مثل توم سوير وليدي أوسكار، وتنقل بين عدة وظائف فنية وإدارية.
أخرجت في المسرح وكتبت أكثر من 7 مسرحيات شعرية للأطفال، واشتغلت في مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك بعد أن أنهيت حوالي 2 سنين بالعمل أيضا كمشرف مسرحي في وزارة التربية. في مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك اللي تنتج افتح يا سمسم وسلامتك وإلى آخره، شاركت في هذه البرامج ككاتب، ولكني تفرغت للعمل في الدوبلاج. اشتغلت أكثر من 1000 حلقة بين تمثيل وإخراج، وكتبت الأغاني لكثير من هذه المسلسلات، ثم أصبحت رئيسا لقسم الدوبلاج، واستمر عملي إلى أن سافرت للسياحة في إيطاليا. وأثناء وجودي في ذلك البلد الجميل وقعت أحداث الكويت، احتلت الكويت، فصرت مرة ثانية لا وطن ولا منفى.
ظل في إيطاليا لعدة أشهر على أمل الحصول على فرصة الإقامة في دولة عربية، لكن الفرصة لم تأتي، واتجهت سفن الاغتراب نحو الغرب، حيث استقر في بريطانيا وعمل لسنوات طويلة في إذاعة بيت العائلة في لندن.
رفضت البلاد العربية قاطبة أن تعطي العراقيين أي فيزا، يعني يعرفون ظروفهم يقولون نذور رح يجون يبقون عندنا. بدأ الالتفات إلى الدول الأوروبية، فأنا حقيقة يعني أبحث عن بلد على الأقل فيه جالية عربية أو عراقية كبيرة، فوقع اختياري على بريطانيا، وكانت قصة طويلة من المحاولات إلى أن وصلنا إلى هذا البلد وبدأنا من جديد نبحث عن الإقامة الشرعية على الأرض. استمريت هنا في هذا البلد وأيضا بدأت نشاطاتي، اشتغلت في إذاعة سنة ونص في البداية إذاعة عربية وتركتها، وبعد 6 أشهر عدت للعمل مع إدارة جديدة، ولكن بمرور الأيام أصبحت مالكا لهذه الإذاعة. استمريت في هذه الإذاعة المحلية لمدة 11 سنة و12 يوم. هذه الإذاعة كانت مرفق اجتماعي مهم، حيث الجالية هنا كانت محتاجة إلى هذا المرفق، وكانت هي بيت العائلة مثل ما أسميتها. في نفس الوقت كانت نشاطات ثقافية وفنية موجودة، يعني الأمسيات الثقافية وما إلى ذلك أنا أشارك بها وما زلت حتى الآن.
عام 92 و900 و1000 شارك في بطولة مسرحية جلجامش مع الفنانة روناك شوقي، وبعد سنوات طويلة ابتعد خلالها عن خشبة المسرح والكاميرا. عاد عام 2008 ليمثل في مسلسل رسائل من رجل ميت للمخرج الفنان حسن حسني، والآن هو متفرغ للعمل الفني بعد أن ابتعد عن الوسط الإعلامي بإغلاقه لإذاعة بيت العائلة في لندن.
أغلقت هذه الإذاعة وتفرغت تماما للعمل الفني. ذهبت في 2008 إلى سوريا، مثلت في مسلسل رسائل من رجل ميت مع المخرج حسن حسني، وكان عملا عادني بعد 30 سنة من الانقطاع والوقوف أمام الكاميرا، وما زلت حتى الآن متفرغا أيضا وساهم بالنشاطات الثقافية. أحيانا أعلق على بعض يعني الأفلام التسجيلية، أو تأتيني مثلا بعض المتاحف العالمية تريد صوتي على القايد اللي يدل المشاهدين أو الرواد على محتويات هذه المتاحف. نشاطات كلها في إطار الفن، لا أستطيع أن أعمل أي عمل خارج هذا الإطار.
يرى الفنان فلاح هاشم أن الدراما العراقية عاشت عصرها الذهبي في سبعينيات القرن الماضي بسبب فسحة الحرية البسيطة التي كانت سائدة في تلك الفترة، لافتا إلى ما لحق بها في السنوات التي عقبتها بسبب سياسات النظام السابق والحروب التي دمرت الواقع الثقافي والفني في العراق.
كانت الدراما العراقية يعني في صعود على مستوى نوعي، ولكن لم تكن لدينا شركات إنتاج خاص. كان إذا ممثل العراقي إذا أراد أن يمثل التلفزيون فأمامه قناة واحدة هي في تلفزيون بغداد، ولكن بعد ذلك بدأ الجو يضيق مع احتكار الحزب الواحد للسلطة وإغلاق المعاهد والكليات على منتسبيه. لكن فترة ما نسميناه بالجبهة الوطنية كانت فترة انتعاش ثقافي، ولذلك الآن الكل يتحدث عن فترة السبعينات كفترة ذهبية للمسرح، للأغنية، للموسيقى، للفن التشكيلي اليوم على ذلك. لكن عندما انقلب الحزب الحاكم على حلفائه وضرب القوى الوطنية كلها، هرب الكثيرون. في فترة نهاية السبعينات تألفت بعض، ونحن في خارج العراق طبعا، بعض الشركات الإنتاج مثل بابل وغيرها، لكن بسبب الظروف لم تستطع أن تنجز أعمالا مهمة. وبعد الحرب الأخيرة أصلا لم يسقط النظام وحده، وإنما كل مؤسسات الدولة تقريبا انهارت. ومع الثقافة المطروحة في الساحة العراقية الآن نجد أن الفن الثقافة وما إلى ذلك بقيت حالة مهمشة. الآن نجد كثير من التضييقات على هذا الواقع الثقافي والإبداعي في داخل العراق.
لكن الفنان فلاح هاشم يرى بأن نهضة جديدة للدراما العراقية بدأت مع تشهده الفضائيات العراقية اليوم من إنتاج لأعمال ومسلسلات تلفزيونية، إلا أنها بحاجة إلى زمن وكتاب وزيادة في الإنتاج.
مع هذا الظرف الجديد أصبحت هناك محطات تلفزيونية، بعضها وعلى الأقل 4 أو 5 منها تنتج أعمال تلفزيونية، وهذا شيء جديد بالإمكانيات الموجودة. ولأن الفنانين العراقيين خارج العراق في الغالب الغالب بدأت نهضة جديدة للدراما العراقية، بدأت تلتقط أنفاسها، لكن تحتاج إلى زمن، لأننا نحتاج إلى كتاب، لا يكفينا كاتب أو كاتبان، نحتاج إلى مخرجين، ما عندنا مخرجين كثير، قليلين، والمبدعين منهم أقل من عدد الأصابع اليد الواحدة. على مستوى الإنتاج أيضا لا يزال ضعيفا، لكن أكو فرق، يعني الآن أكو مجال للعمل في الدراما العراقية وإن كان محدودا لكن أهون بكثير من السابق. إحنا نحلم بأن يتحسن الوضع الأمني أكثر في العراق، أن يستقر العراق سياسيا، أن تأتي قوى متنورة تفتح مجال للثقافة، للفن، للآداب بشكل تعطي مساحة للحرية الفكرية حتى يعود كل الفنانين والمثقفين العراقيين.
يؤكد الفنان فلاح هاشم أن المسرحيين في المنفى يواجهون عوائق كثيرة ومعاناة صعبة لتقديم أعمالهم المسرحية، ما أبعد الكثيرين منهم عن الجمهور، لذا فهو يصف المهجر بقصة عذاب طويلة.
المهجر هو قصة عذاب طويلة، لكن الإنسان المبدع والإنسان الذي يعمل إذا كان في منفى، للمنافي أيضا مختلفة، يعني هناك بلدان ليس فيها مجال لأن تبدأ الحركة، بمعنى الحركة المسرحية لا يمكن أن تكون في المنافي، تكون في البلد المستقر. أما هناك يعني تجارب متفرقة، نحن هنا نقدم مسرحية في لندن، جواد الأسدي يقدم في بيروت، فلان يقدم كذا، هذا مسرح الشتات، نقدم نماذج من الأعمال أيا كان مستواها، ولكنها لا تشكل حركة مسرحية، لأنه أصلا ظروف العمل صعبة، الإمكانيات، والعمل المسرحي خاصة عمل جماعي ويحتاج إلى إمكانيات، كذلك السينما يمكن الحركة التشكيلية أهون لأن الفنان عمله فردي إلى آخره. أنا بالنسبة لي مثلا فترة الكويت كانت فترة غنية بالعمل على كل مستوى، هنا في لندن المنفى الثاني يعني يمكن أنا أعتبر نفسي واحد من المحظوظين الذين استطاعوا أن يستمروا بالعمل، لأنه أنا ما أعرف أصلا أشتغل غير عمل هذا، لكن أنا أعرف فنانين كثيرين خطيئة لم يعملوا منذ أن خرجوا من العراق أو عملوا قليلا يعني، وقسم انتهوا أصلا، تركوا الفن وتركوا كذا وحيشتغلون شغلات أخرى. فالمنفى فيه جانب أيضا، المنفى نضج عندنا يعني الكثير من الأشياء، لأن 30 سنة من التراكمات من تجربة الحياة وتجربة الفن.
بعد انقطاع دام 3 عقود عاش خلالها في دول المهجر، عاد الفنان فلاح هاشم إلى العراق ليلتقي من جديد بزملائه وأصدقائه الفنانين العراقيين، وكان يحلم دائما بهذه العودة، ولديه خطط ومشاريع كثيرة يحلم بتحقيقها مع الفنان الراحل قائد النعماني للنهوض بالدراما العراقية وإنقاذ الممثلين العراقيين من استغلال وجشع شركات الإنتاج العربية. يتساءل الفنان فلاح هاشم إلى متى يظل الفنانون العراقيون يموتون في المنافي.
30 سنة منقطع عن العراق، كنت أشوف بعض زملائي وهم يهرمون من خلال شاشة التلفزيون، وكنت أشوف شباب جدد يعني بيهم طاقات أيضا جميلة جدا، ما أعرفهم إلا من خلال الشاشة، لكن عندما ذهبت التقيت في أمسية كان بالصدفة ثاني يوم من وصولي، كان هناك يعني مثل جلسة عامة للفنانين العراقيين، فعندما دخلت الآخرون ذهلوا من وجودي وأنا ذهلت من وجودهم. التقيت بالأستاذ محسن العزاوي والفنانة سليمة خضير وأمل خضير وحسن حسني طبعا كان معي، وطالب القرغلي وصلاح عبد الغفور وياس خضور، كان مجموعة من الفنانين من كل الاختصاصات. أنا فرح جدا أنه عرفوني يعني من الشكل. طبعا تعرفت على مجموعة من الشباب الجدد الآن، وعندما مثلت في المسلسل هذا أيضا كانت معي آسيا كمال وصديق الراحل العزيز قائد النعماني الذي كنا نلتقي يوميا، وكنا المفروض أن نذهب هذا رمضان أيضا لتمثيل بمجموعة من الأعمال التي طلبنا لها، لكن وفاته المفاجئة صدمتني. رحل قائد النعماني فجأة في الخارج المسكين، يعني للأسف فنانونا الآن يموتون في المغتربات.
هذا الفنان العراقي والإعلامي فلاح هاشم، وقد حدثنا عن تجربته الفنية، كما حدثنا عن مشاريعه وصعوبات المهجر، وتعرفنا على رأيه وقراءته لواقع الدراما العراقية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأرقها من المخرج بيتر كوبالي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرحها الأشعار.